السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم أيها الإخوة الكرام إلى حلقة جديدة من لقائنا الممتع الماتع مع شيخنا الأستاذ الدكتور يعقوب ابن عبد الوهاب الباحسين. كنا قد وقفنا في الحلقة الماضية عند قصة محاضرة كامل الكيلاني عن الكاريكاتير في الشعر العربي، وفي هذه الحلقة نستكمل هذه القصة. أولا أهلا وسهلا بكم فضيلة.
أهلا مرحبا، حياك الله.
حدثنا عن هذه المحاضرة، أين كانت أولا؟
والله أتذكر كانت في مدرسة، يعني المهم في قاعة ليست هي طبعا مقر لحزب مصر الفتاة. كان كامل جيلاني يعني موضوع محاضرة باسم يعني الكاريكاتير في الشعر العربي أو في الأدب العربي بوجه عام، ما هو مؤكد لي العنوان، أما في الشعر العربي أو في الأدب العربي. فكامل جيلاني الحقيقة لما أجى وألقى المحاضرة يعني اختار أبيات يعني مثل ابن الرومي، يعني قضية
الأحدب
وشيء من هذا القبيل، لأن يعني ابن الرومي عنده يعني أشياء من هذا القبيل،
تصوير كثير في
الشعر. نعم، فأخذ يقرأ من المسائل، وكان موجود الأستاذ أحمد حسين
زعيم مصر الفتاة،
زعيم مصر الفتاة، وكان عنده ابن اسمه مصطفى، ابنه مصطفى. وكان اللي يقدم البرنامج يعني بعد ما خلص أساس أحمد حسين يريد يتكلم، قال أيها السادة الآن يشنف أسماعكم أحمد حسين. أيها أحمد حسين، أحمد حسين، أحمد حسين، أيها السادة أحمد حسين، أحمد حسين، أحمد حسين. فأحمد حسين قاعد بعد ما شبع هذا من
التقدير،
قام أحمد حسين وجاء مسك هذا من إذنه
المقدمة
وبعد عن الميكروفون، وأتذكر قال لا شك أنكم تعلمون أن هذا الكلام يكون للبضاعات الكاسدة، وأحمد حسين ليس من البضاعات الكاسدة.
يا سلام. كثرة النداء على السلعة والترويج لها يدل على كسادها.
فهذا حقيقة يعني هذا فد مشهد يعني أنا شفته.
هذه سرعة تنبيه
أحمد حسين. نعم.
فكري أباظة أيضا له قصة مع صلاح الدين وزير الخارجية.
هذا فكري أباظة كان يلقي محاضرة، ويعني في محاضرة بديه يعني شيء موضوع سياسي أظن، ودخل الدكتور صلاح الدين وزير خارجية مصر، دخل وهو جاي يخطب، وبعدين يعني مما قال ولولا وجود شاب على رأس وزارة الخارجية، فكان ينتقد الحكومة،
كان من أول المحاضرة ينتقد الحكومة،
ينتقد، ولكن
لما دخل
يعني لما دخل هذا قال لولا وجود شاب على هذه مسائل لا قلنا ما قلنا إلى آخره.
يعني
غير هذا. أما أنه هو يعني فكري أباظة، أنا رأيته مرة يعني يتحمس ويضرب الطاولة وصار التياب اللامب يعني انقلب على يعني
من الحماس
ومن الضرب على الطاولة.
شيخنا، هذه كانت مقدمة ومدخل للحديث عن الحياة الثقافية في مصر، وقد كنت منغمسا فيها وحريصا على المشاركة فيها وغشيان المجالس والأندية الثقافية والأندية الفكرية. حدثنا عن ذلك الجو في تلك الأيام، كيف كان وكيف كنت توزع وقتك في الحضور لتلك المجالس؟
حقيقة كان هناك في نشاط ثقافي متنوع. أولا يعني في الجامعة الأمريكية كان هناك يومان، يوم الجمعة ويوم السبت، يعني في قاعة يورت والقاعة التذكارية. في قاعة يورت يعني كان أظن تلقى محاضرات، وبالتذكارية كان مناظرات
قاع الشرقية
أو الشرقية تلقى يعني مناظرات، يعني اثنين ثلاثة يقولون مثلا تقدمت مصر اقتصاديا، يقابلهم من يخالفهم في الرأي ويقول أنها لم تتقدم أو تأخرت اقتصاديا، يعني في المجالات المختلفة كان يجري مثل هذا الحوار في مثل هذه القاعة. وتلك القاعة الأخرى لا، كان تلقى فيها محاضرات.
كنت أحضر لهذه القاعات؟
أنا كنت أحضر لهاتين القاعدتين بانتظام واستمرار، يعني يندر أني أتخلف عنها.
كنت مشترك فيها؟
كنت مشترك، نعم.
طبيعة الاشتراك في هذه القاعة يرسلون لك يعني
يرسلون جدول بطاقة والأشياء التي ستكون موجودة في أو المحاضرات، جدول للمحاضرات أو للمناظرات التي ستكون هناك. في إلى جانب ذلك موجود قاعة يعني في شارع القصر العيني اسمها دار الحكمة. دار الحكمة هذه فيها أحاديث تفسير
متخصصة، كانت في محاضرات
يعني التفسير. يلقى فيها دروس تفسيرية، والذين كانوا يلقون دروس في التفسير هم عبد الوهاب خلاف وعبد الوهاب عزام وواحد اسمه عبد الوهاب حمودة والشيخ محمود شرتوت، كان يتكلمون يلقون محاضرات. طبعا يعني شلتوت له منهج والبقية الباقية لها منهج آخر تقريبا.
أظن كان الشيخ شلتوت ينحو منحى التفسير الموضوعي.
نعم، تفسير موضوعي، يعني يتكلم مثلا المرأة في القرآن،
يجمع آيات
القتال في القرآن، ولهذا بعض مطبوع في الآخرين. وقد يفسر السور، لكن لما يفسر السورة يعني يعطي المعنى الإجمالي العام للسورة، يتكلم عن البقرة، يتكلم ما هي الموضوعات التي تناولتها سورة البقرة ويقسمها ويتكلم عن
أسلوبه جذاب
أسلوبه جذاب، وهو رجل يعني متكلم يعني جيد من الدرجة الأولى. وهو طبعا محاضراته يعني متنوعة، لأن أنا رأيت مرة يلقي محاضرة يعني عن العدالة الاجتماعية أظن في الإسلام أو شيء من القبيل. وتعرف الأخوة المصريين بعضهم لما يحضر يصير يعني منسجم مع المحاضر إلى درجة عدم يعني رضا بمقاطعته. يعني فأنا أذكر أنه بنت الشاطئ كانت ألقت محاضرة عن موضوع العدالة
في دار السماعية. المجالات هذه
يعني في إحدى المجالات الصور في الجامعة الأمريكية. يعني في شخص يعني قام واعترض وقال هذه تعتبر من قبيل الإحسان، يعني الزكاة وما أشبه ذلك، وهذه ما تعتبر مواساة للفقير، فيها إذلال له وما أشبه ذلك. فهي الحقيقة يعني قالت لا، ليس في الإحسان ذلك، لأن الله تعالى قال وبالوالدين إحسانا. في من المعجبين قال الله، ف يعني قال شوف يا سلام، يعني فتجد انه في من يعني من الحاضرين يصير مؤيد. انا هذه المساله شهدتها في احتفال سياسي، يعني كنت مع نقابه المعلمين مسافرين الى مصر. لا ما كنت معهم، نقابة المعلمين جايين للقاهرة وأنا كنت في القاهرة، وكان هناك اجتماع لنقابة المعلمين في القاهرة ومدعو عبد الناصر لإلقاء كلمة فيه. عبد الناصر أنا ذاك كان بقباشي، البقباشي جمال عبد الناصر، بعدها ما صار الزبو لا يزال رتبة بقباشي. فجاء عبد الناصر وعلى أساس بطل الجلاء، يعني معاهدة تفقوا فيها بالجلاء، جاء يعني هو يعني عرق، ملابسه عرق عسكرية مبلولة وجه. فأنا أذكر يعني فقام واحد من المشايخ يعني مدح عبد الناصر وقال له ما أنت إلا قنبلة ذرية إلى آخره، فأثنى عليه ثناء كبير. المهم شوف يعني لما يوجد الناس مؤيدين إلى درجة كبيرة وطالت الخطب، فقام واحد قال ايه ده الكلام طولتوه، احنا عايزين نبايع جمال،
عايزين
نبايع جمال. فيعني هذا اللي يعطيك انه احيانا بعض المعجبين يعني
هم يتفاعلون. طيب على سيرة التفاعل، هذا المشهور ايضا في مصر اللي هي قضية التفاعل مع القراء، حضرت شيء من مجالس القراء المشاوي الحصري مصطفى اسماعيل؟
لا نحضرهم بالمساجد يعني.
حضرت يوم الجمعة قبل الصلاة؟
أنا أحضر يوم الجمعة في الشافعي، كان الشيخ مصطفى أقول
الحصري؟
لا لا عبد الباسط عبد الصمد. عبد الباسط عبد الصمد هو مقرئ الجامع الإمام الشافعي
في الحي القرافة،
يعني في القرافة. نعم. وكان مصطفى إسماعيل يقرأ في الأزهر.
كنت أحضر عندهم،
كنت أحضر الصلاة. أنا ما ماني متعني لهؤلاء، لكن أرى أنه الناس يعني ينفعلون
تفاعل معنا،
وهي طبعا الله يفتح عليك هذه مسألة يعني عادية عادية، لكنه في من يصيح ويقوم على حاله.
سمعت شيء من التعليقات الطريفة
والله ما أذكر، لكن هذه مسألة الحقيقة يعني موجودة عند الأخوة المصريين، يعني حتى لو كانوا في الخارج، لأنه كان أحمد رامي الشاعر هذا المصري
اللي شاعر الشباب
حاضر للعراق، وكان في مغني عراقي يقرأ مقام، صاحب مقام اسمه محمد القبنشي
مشهور.
فهذا أحمد رامي يعني أخذه الهوس ورمى هذه الطربوش ماله من كثر الإعجاب بهالمسائل. فهذا يعني
وأنتم ما تعودتم على هذا.
نعم.
لا لا تعودتم في العراق على الضجيج.
الله يمكن الإعجاب. الله، لكن مثل هذه المسائل ما هي يعني موجودة.
طيب جميل. طيب نطلع إلى فاصل يا شيخ.
تفضل.
فاصل قصير أيها الإخوة ونعود إليكم. يظن أن العادات مقصورة على العادات السلوكية أو العادات الحركية البدنية، هذا غلط كبير. أخطر العادات ما لا يرى. أنا في طفولتي كنت أسمع مثلا محمد رفعت، كان جسمي كله يضطرب. التكرار والمحاولة والخطأ، الإنسان يحاول ويخطئ، أهم شيء أنه لا ييأس ويظل عنده صبر وإصرار حتى ينجح، وأخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يلجأ.
يأتيكم في الأوقات التالية.
أهلا وسهلا بكم من جديد أيها الإخوة، وما زلنا في حديثنا مع الشيخ الدكتور يعقوب البحسين عن الحياة وعن الحركة الثقافية في القاهرة في أواخر الأربعينات وبداية الخمسينات من القرن المنصرم الميلادي. ما زلنا شيخنا في الحديث عن الحركة الثقافية في مصر. هل حضرت شيء من اجتماعات مجلس الأمناء أو ندوة الأمناء التي كان يعقدها النقودي؟
لا ما حضرها. لا الأمناء يعني محدودين أصور يعني.
وأظن كانوا يعني شغلهم في الأدب والفكر وما يتصل به.
لأن هو أمين الخولي يعني له رأي في ما يتعلق بالبلاغة.
نعم، فن القول.
عنده كتاب فن القول. والذين يعني ساروا مساره واتبعوه كانوا يطلقون على أنفسهم الأمناء. وأذكر منهم زوجته اللي هي بنت الشاطئ. وكان هذا أنور المعداوي كان يكتب في مجلة الرسالة.
ناقد. شكري عياده.
هذول كانوا يعني مجموعة قليلة.
حضرت شيء للشيخ محمد الخضر حسين في جمعية الهداية الإسلامية؟
لا، أنا حقيقة التقيت بالخضر حسين أكثر من مرة. يعني وجرى بيني وبينه حديث وإلى آخره، لكن كأحاديث وغير عامة ما.
فين اسمه التقيت به في؟
التقيت فيه في مواضع مختلفة. مرة التقيت فيه في أذكر أحدد يعني ما أقدر أحدد المكان.
مطبعة السلفية؟
نعم. لا يعني في أماكن أخرى يعني ما أذكر أين، لكني التقيته مرارا.
كيف كان، كيف وجدته وكيف رأيته؟
والله الرجل يعني حيي كان جدا، يتميز بالهدوء وصوته كان خفيض يعني ما كان يرفع صوته. والرجل يعني هو معلوماته غزيرة جدا يعني، وأشرف على تحرير مجلات، كان مجلة
الهداية
النور اليقين أظن أو عنده، و
مجلة الهداية الإسلامية مشهورة،
لا عنده أظن مجلة نور اليقين أظن فيما بعد يعني. وإنما يعني هو رجل يعني شارك في المجال الصحفي والمجال يعني العام،
وتولى شيء يعني مشيخة الأزهر فيما.
نعم، تولى مشيخة الأزهر. نعم.
المطبعة السلفية ومحب الدين الخطيب، ذهبت إلى المطبعة السلفية؟
نعم، أنا كنت أزور محب الدين الخطيب أسبوعيا
في المطبعة السلفية.
أزوره في مطبعته، وكان هو ساكن فوق المطبعة. نعم. يعني المطبعة فيه شقة معلقة فوق والمطبعة تحت.
نعم.
هو ينزل من الفوق إلى المطبعة ويجلس فيها. يعني كنت أنا أحضر.
ليش كنت تزوره أسبوعيا؟ يعني كان في عنده لقاء أسبوعي؟
لا، أنا كنت يعني أفضل يوم الجمعة كنت أروح له أنا.
وتجلس وحدكم ولا يعني كان في؟
لا، مو يوم الجمعة، أظن يوم خميس، لأن أنا كنت أجلس معه حتى الظهر هذا أنا أجلس معه. نعم.
عجيب، وش كانت يعني طبيعة الحديث؟
والله حديث مختلفة. يعني أحاديث مرة عن الشيعة، مرة عن التقريب، مرة عن قضايا أخرى. يعني فالرجل يعني كان يتكلم في جملة موضوعات. وأيضا هو كان له موقف من التقريب
بين السنة والشيعة،
لأنه التقريب جاء شخص اسمه محمد تقي قمي إلى القاهرة واستأجر شقة في الزمالك أو فيلا يمكن، ما أدري يعني، بس أنا رايح للشقة يزيرها، وعمل لها يافطة باسم دار التقريب بين المذاهب الإسلامية، وأصدر مجلة هناك اسمها
رسالة الإسلام،
رسالة الإسلام أو التقريب ماذا، وكان يكتب فيها المشايخ الكبار،
عبد المتعال الصعيدي والعماري ومجموعة.
عبد المتعال الصعيدي يعني الرجل على كل حال يعني إعلامي كثيرا.
ما لقيته هو؟
لا، الرجل فاضل ما في ذلك شيء.
لقيته أقصد ولا ما لقيته؟
نعم،
عبد المتعال الصعيدي
ما شخصيا يعني ما اجتمعت معه. لا، كان يدرس بكلية اللغة العربية
في
الأزهر. نعم. وهو طبعا في البلاغة كان له يعني
دراسات
في معلق في المسائل. نعم. وهو طبعا يعني شهرته انه دخل في الميدان الادبي وبالمعارك يعني مع الجماعه المشهورين الذين كان بينهم يعني مساجلات ومناقشات وغيره، فكان عبد المتعال الصعيدي ممن يعني دخل في هذا المجال. وهو طبعا عنده في المنطقه في التجديد المنطق وعند في كتاب في البلاغة علق عليه الخطيب القزويني.
نعم هو شرح المختصر. مختصر الخطيب تلخيص.
فعلق عليه.
له أظن أيضا آخر.
علق في في.
شرح الخبيص يعني المنطق أيضا.
في ثلاثة أجزاء. صحيح. في ثلاثة أجزاء هذا تعليقه في البلاغة. فهو الرجل وكان يعني يشار له دائما بالرسالة. فهو يعني عبد المتعال يعني هذا مجاله، لكن الجماعة اللي هم بالتقريب المدني محمد المدني. الشيخ محمد المدني يعني عالم له وزنه وثقله في الأزهر، كان يعني كتب أصور في مجلة التقريب هذه إلى آخره، ويبدو أنه يعني عدد من علماء مصر يعني ما رأوا في ذلك شيء،
ما كانت ظاهرة الصورة يعني واضحة،
وتعاونوا معه في يعني
كانت الصورة أظن واضحة
في كتابة مقالات
تلك الأيام. طيب نعود إلى محب الدين الخطيب. محب الدين الخطيب يعني بعض الناس يذكر عنه أو قد يتهمه أحيانا بميله إلى القوميين العرب وحركة مصر الفتاة.
لا
أنه كان ضد الخلافة.
أنا لا أستطيع يعني أن أنفي شيء، لكن أنا لم أجد عنده شيء من هذا. نعم. الرجل هو كان حريص على يعني الجانب العقدي، وكان مهتم في موضوع الشيعة، وكان يعني قد وقف عنهم وأخرج مؤتمر النجف.
نعم. علق لو كتاب الخطة العريضة.
نعم. نعم. هذا في مؤتمر النجف في الخطوط العريضة. هو الشيخ يعني تركهم يعني وجعل الشيخ علي الطنطاوي يعني هو
ابن أخته.
ابن أخته هو، حتى أنا سألته قال والله ابن أختي شاب متحمس خليته هو يتكلم. هذا كلامه لي.
ما قبلت الشيخ علي عنده.
نعم.
ما قبلت الشيخ علي عنده.
نعم.
طيب
هذه قابلته في الشام.
نعم. ذهبت إلى مجلة الرسالة، كان عندهم ندوة أيضا في مجلة الرسالة.
لا ما كنت حضرت
ندوة العقاد، ذهبت إليها.
لا ولا حضرت العقاد. أنا الحقيقة كنت ركزت لما دخلت شريعة على الثقافة الإسلامية.
جميل جدا. الجمعيات اللي كانت كثيرة في ذلك الوقت في القاهرة، الجمعية الجغرافية والجمعية الفلسفية والجمعية الاقتصادية، كنت أيضا تحضر عندهم شيء من الحضارات اللي كانت؟
لا ما أحضر.
الأمسيات الأدبية؟ لا
لكن إذا صار قضايا يعني أدبية قضايا لغوية أحضر.
في كانت
يعني حضرت أنا أدبية؟ حضرت في اجتماعات المجمع اللغوي المصري،
كان مفتوح لل
في جلسات بعضها تكون مفتوحة، حضرت مناقشات الموجودة بينهم، وأنا حضرت أنا أحد الاجتماعات.
كيف كان الاجتماع؟
والله اجتماع جيد، واللي متكلمين كانوا كلهم من العلماء الكبار يعني في اللغة.
كنت أعرس على سؤال هؤلاء الكبار عن الكتب التي تقرأها، أو عندك مسائل معينة مشكلة تسألهم عنها؟
لا ما كنت.
أو فقط يعني للحضور؟
لا ما كنت أسأل أحدا عن مسألة في كتابي.
عجيب. كنت تحضر شيء من الأمسيات الشعرية رابطة الأدباء، ولا يعني ما كانت شائعة الأمسيات الأدبية للشعراء؟
لا ما كان موجود.
طيب إذا تحدثنا عن الدراسة خارج الأزهر، الدراسة العلوم الشرعية خارج الأزهر، حرصت على حضور أو على القراءة على المشايخ خارج الأزهر، أو فقط كنت مكتفي بالدراسة؟
لا أنا درست في خارج الأزهر على
دروس خاصة يعني.
أي درس خاص بأجور طبعا كان يدرس.
ما في يعني هكذا يعني؟
لا كان يدرس يشرح للطلاب ويبين لهم قضايا غيره، فكان لكن يدرس تنطي جنيه بالشهر، وانت يومية تجي تقرأ عنده ساعة ساعتين
في البيت. لا أقصد في المسجد، هل كانت فيه مثلا دروس في المسجد مثلا؟
والله في مواعظ وفي دروس وفي شرح آيات، يعني حلقات بالأزهر وبغيرها موجودة يا أخي، لكنه ما هي يعني دروس بالمعنى الحقيقي للدرس يعني ككتاب وفي يعني متابعة وسير، ما كان
موجود. الشيخ زايد الكوثري حضرت عنده شيء؟
والله زرت زيارة يعني فقط.
في بيتي أو في المسجد؟
لا في بيتي.
يعني وش يعني كان دافع الزيارة للتعرف عليك وانت تسمع عنه؟
للتعرف عليه يعني، لأن أولا وكيل مشيخة الإسلامية كان
آخر وكيل،
أي رجل يعني معروف وغيره، فرحنا نشوفه.
شيخ أو مصطفى صبري شيخ الإسلام أيضا؟
لا لا ما شفته. لا لا لا.
كيف كان زيارتك هذا الكوثري؟
والله زرت الكوثري وأنا بعدني متحمس شاب، وتجادلت معه في مسألة يعني أنا أتذكر مما جرى الحديث بيني وبينه، قضية ذكر لي هو عرفجة لما خلال الأنف أنف من ذهب إلى آخره، وأنا أتذكر يعني جرى نقاش بيني وبينه وجاب لي هذه المسألة هذا، فهل يجوز وما يجوز؟ فأنا يعني أقول أنا أجابني أني أتكلم مع الشيخ، هو رجل ضليع في مثل المسائل، لكن هو يعني الحقيقة يعني يبين يعني بوضوح كراهيته لشيخ الإسلام بن تيمية والابن القيم.
أظهرها لك في ذلك المجلس؟
آه، قال لي يا ابني لا تقرأ لابن القيم لابن تيمية
هكذا بدون مقدمات.
إيه إيه. قال لي بس لا تقرأ لابن تيمية. فهذا مما يعني سمعته من الشيخ زاهد الكوثري.
طيب وأظن قرأت خارج الأزهر على الشيخ أحمد الكيلاني؟
لا الشيخ محمد كيلاني. أيوة. اسمه محمد كيلاني.
أيوة. ماذا قرأت عليه؟
رجل كبير، خلال وجودي هناك كنت قرأت عليه كل سنوات اللي أنا في الكلية كنت أقرأ عليه من كتاب إلى كتاب، كل ما أخلص كتاب أبدي بكتاب.
بأجر ولا بغير أجر؟
بأجر.
وحدك ولا معك طلاب؟
لا أنا وحدي وفي طلاب، لا عدة طلاب كثيرين يدرون.
تقرأ عليه نفس المقررات اللي في الجامعة؟
لا لا
كتب أخرى.
لا لا كتب أخرى. يعني قرأت عليه علوم ما تدرس في الكلية، قرأت عليه علم الوضع يعني، فهذا لا يدرس. قرأت عليه في المنطق غير الكتاب المقرر، لأنه المقرر هو كتاب شرح الخبيصي في المنطق، هذا كان مقرر، ولكن لا أنا قرأت عليه يعني شيء آخر في المنطق. وفي المناظرة أيضا آداب البحث والمناظرة قرأت، وفي الأصول أيضا قرأت كتاب عليه، كتاب ابن الحاجب. هو حقيقة كان الرجل موسوعة، هو مستد بالأزهر.
أخرج شيئا من اللوح، شيئا من التأليف ولا
ما عنده تأليف؟
ما كتب شيئا،
لكنه يجول له مشايخ يعني يسألونه في بعض القضايا ويجيب.
تحس أنه ممن أثر فيه كثيرا في بنائك العلمي؟
لا رجل فاضل، رجل عالم متين، لكنه الرجل يعني ما يحب الامتزاج، طلبوا منه يروح الأزهر يلقي محاضرات رفض، ما قبل يعني، ولكن له يجول أساتذة بالأزهر يسألوا. وأنا يعني حضرت اتفاق فيما بينه وبين أحد الأشخاص لكتابة رسالة دكتوراه عن مفهوم المخالفة.
يكتبها الشيخ لي؟
يكتبها الشيخ لهذا.
أيوة.
ويعطيه إياه ويقول له راح أقرأها بثلاثين جنيه يا شيخ.
يكتبها له
بثلاثين جنيه
وذاك يقدمها للأزهر؟
هذاك يروح يقرأها ويجي للشيخ، يعني يصير بينه وبين الشيخ مباحثة ومناقشة،
يقدمها بعد ذلك.
قدمها هنا.
عجيب.
أيه. لا.
بهذا الخبر الغريب ننهي هذه الحلقة. وأنتم أيها الأخوة إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، لكم أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله.
فضرب على صدره وقال فليحيى علي الطنطاوي.
ليش؟
قال هذه نظريتي أن المدن تتسع نحو الشمال. واستأجرنا سيارة، والسيارة جاءتنا الصباح وركبنا فيها ومشينا، وحوالي الساعة أو قبل الساعة 7 كان فاتح الراديو وسمعنا البيان رقم 1 بالتأكيد، لأنه في داخل المحكمة موجود ناس يهزون حبال ويقولون ماكو مؤامرة تصير والحبال موجودة. تالي بدي أثار عليهم واحد قال يا أخي أنتوا مو دكتورة، أنتوا كانديدات.
فكنا في حرب 73 موجودين في القاهرة، حتى أذكر يعني صفارات الإنذار ما كنا نعرفها طبعا في السعودية. أيوة. كانت تطلق صفارات الإنذار من حين لآخر، الطيران الإسرائيلي أكثر مرة يمر من فوق القاهرة
وانت موجودين،
وحنا موجودين، وطبعا المخابئ والملاجئ والكذا والناس ينزلون
كما دلين شوي لجو والله
الفرقة،
جت الفرقة وبدأوا يعدون ويضبطون وطقطقة وكذا، ومن جانا ذاك أمونة بعدت لها جواب أذكر حتى الوالدة تقول الله ينسخ عقلك في ليفة، حد يغني الظهر عز الظهر.
أنا أي قصيدة أقولها ألقيها على أمي قبل أن ألقيها على أي أحد آخر. جت صورة الإمبراطور حقهم كلهم قاموا، أنا قاعد
ورجوا لك مرفوعة
فيقوم أخوي يجدر في مراسك
كل شيء يدر أي مشاكل
تخمم ملكنا ده شي دخلنا بيها الناس.
فقام هذا حق الجوازات كتب شهده بالخروج الطفل عبد المحسن، هو موجود في الجواز الآن. نكاية لأني ما حطيت شيء في ال... أي حط الطفل، قلت له حط 20 طفل ولا أعطيك رشوة عشان تختم لي.
يأتيكم في الأوقات التالية.
وجريء مع القذافي لما أراد أن يعمل قوانين وجابهم وأخذ يلقي عليهم محاضرات، حتى أبو زهرة قال له أنت أتيت بنا لأجل أن تستمع إلينا أو لتلقي علينا محاضرة.
كنت أتمنى في حياتي أن أزور بعض الشخصيات مثل المودودي، فرحت إلى باكستان بعد وفاة المودودي.
والله أنا بالنسبة لي لم أسمع بالسستاني إلا بعد الاحتلال الأمريكي. فالنحاس كان يخطب وبسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا ويحيى النحاس باشا.
الجمهور اللي
ويحيى النحاس باشا
هتيفة.
ورجع بسم الله الرحمن الرحيم ويحيى النحاس باشا
يقاطعه،
فما قاعد يلقي، قال سيبوني أنا عندي 20 صفحة فول سكاب. أنا لما أقول سقف يا ولد سقف.
وجه إليه الشيخ سؤالا قال هل فهمت؟ قال اشرح لنا مرة ثانية إن شاء الله سنفهم. فشرحه مرة ثانية قال فهمت؟ قال نعم فهمت. ماذا فهمت؟ قال الذي لم أفهمه سابقا. ماذا لم تفهمه سابقا؟ قال الذي فهمته الآن.